بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الرابع من مطالب بحث العام والخاص: تقسيم العموم إلى عموم استغراقي ومجموعي وبدلي. فإذا قال المولى: أكرم العالم، فتارة يكون موضوع حكمه كل فرد من العالم، بحيث تتعدد الإطاعة والمعصيات. فلو أكرم فردان وترك فردان فقد أطاع وعصى، وهذا ما يعبر عنه بالعموم الاستغراقي الذي يعبر عنه عادة: أكرم كل عالم، وتارة يكون موضوع الحكم واحدا لا متعددا، وهو مجموع العلماء بحيث يشكل كل فرد جزءا من الموضوع لا فردا، ويترتب على ذلك أنه لو عصى ولم يكرم عالما واحدا فإنه لم يمتثل الأمر أصلا، وهذا ما يعبر عنه بالعموم المجموعي. وتارة يكون موضوع الحكم الجامع الانتزاعي المعبر عنه بالأحد، كما لو قال: أكرم أحد العلماء، أو أكرم أي عالم شئت. فحيث إن الموضوع هو الجامع الانتزاعي الذي يصدق على إكرام واحد، فإنه حينئذ يسمى شنو؟ بالعموم البدلي. بلحاظ أن صدق الموضوع على كل واحد لا يكون في عرض واحد، وإنما صدق الموضوع على العالم الثاني في طول عدم صدقه على الأول، وصدقه على الثالث شنو؟ في طول عدم صدقه على ما سبقه. فالصدق بدلي وليس عرضيا. إنما الكلام وقع بينهم في أمور ثلاثة: الأمر الأول، هل الفرق بين العام الاستغراقي والمجموعي والبدلي في رتبة متأخرة عن الحكم أم في رتبة سابقة على الحكم؟ وهنا مسالك ثلاثة. المسلك الأول، ما ذهب إليه الآخون قدس سره من أن هذا التقسيم منتزع من كيفية تعلق الحكم، فالتقسيم في رتبة متأخرة عن الحكم، فإذا صدر من المولى حكم متعلق بموضوع كما في قوله أكرم العالم، فهنا يأتي التقسيم، وهو هل أن تعلق الحكم بهذا الموضوع على نحو الانحلال بحيث يكون لكل فرد من العالم أمر، فهذا عموم جنوه استغراقي، أو أن الحكم تعلق بهذا الموضوع على نحو لا يتحقق امتثاله بترك فرد، فهذا عموم مجموعي، أو أن الحكم تعلق بهذا الموضوع على نحو يكفي في سقوطه اتيان فرد، فهذا عام بدلي، فالانقسام منتزع من كيفية تعلق الحكم بالموضوع. بارك الله فيك يا شيخ احسان. هذا المسلك الاول. المسلك الثاني، ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره حيث أفاد مطلبين. المطلب الأول أن المائز بين العموم الاستغراقي والعموم البدلي من المدخول، فإن كان المدخول نكرة كما لو قال أكرم عالما فهو عموم بدلي، وإن كان المدخول الجنس كما لو قال أكرم العالم أو العلماء فالعموم شنو؟ استغراقي. هذا المطلب الأول له. المطلب الثاني، قال يوجد فرق بين أي وكل وجميع، فأي عادة تدخل على النكرة، ولذلك إذا دخلت على النكرة أفادت العموم البدلي كما لو قال أكرم أي عالم شئت، وإذا دخلت على الجنس فرضا يعني كما لو قال أكرم أي واحد من العلماء أو أكرم أي العلماء، فإنها مجملة بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي، هذا بالنسبة لأي. أما كل فقد أفاد بأن كل لا تدخل على النكرة، ولذلك كل لا تدل على العموم البدلي أصلا، وإنما تكون مرددة بين العموم الاستغراق والمجموعي. فإذا قال المولى أكرم كل العلماء فهو مردد بين أن يكون مقصوده أكرم المجموع أو أكرم كل واحد واحد. وأما جميع فهي صريحة في العموم الاستغراقي، فإذا قال المولى أكرم جميع العلماء فهو شنو؟ صريح في العموم الاستغراقي ولا يحتمل العموم المجموعي. هذا ما أفاد. ويلاحظ عليه قبل أن نجي إلى المسلك الأول، نلاحظ عليه وبعدين نرجع عليه، ويلاحظ عليه أن المحقق العراقي أقحم البحث الإثباتي في البحث الثبوتي، لأن محل البحث في تصوير المائز الثبوتي بين العموم البدلي والاستغراق والمجموعي مع غمض النظر عن عالم الإثبات، وهو قد دخل على مطلب أستاذه المحقق الخراساني الذي يتحدث عن المائز الثبوتي بالمائز الإثباتي. وثانيا كلما دققنا في مقصود قوله بالنكرة لم نفهم له معنى، فقد أفاد أن المدخول للعام إن كان نكرا أفاد العموم البدلي، مع أن كل عادة تدخل على شنو؟ على النكرة وتفيد العموم الاستغراقي، كما في قوله أكرم كل عالم. وأفاد أن المدخول إن كان اسم جنس فيستفاد منه العموم الاستغراقي، مع أنه قد يكون المدخول اسم الجنس ويستفاد منه العموم البدلي، كما لو قال أكرم أي واحد من العلماء. فما أفاده لا ينسجم مع المائز الثبوتي ولا يتم جنوه إثباتان. نجي إلى المسلك الثالث وهو الصحيح، أن الفرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي يا شيخ أحمد الخصال الأحمد الثاني ما موجود اليوم، أن الفارق بينها في رتبة سابقة على كيفية شنو؟ تعلق الحكم. وذلك يا شيخ إحسان فإن الإنسان قد يتصور هذا التقسيم مع غمض النظر عن شنو؟ عن وجود حكمين. فمثلا إذا تصور الإنسان أهمية العالم فيقول هل أهمية العالم مقيدة بانضمام غيره من العلماء إليه، أو أهمية العالم لكل فرد على حدة، أو أهمية العالم في صرف وجوده، فإن هذا التقسيم وهو كون أهمية العالم متقيدة بانضمام غيره تعني العموم المجموعي، وأهمية العالم في كل فرد من تعني العموم الاستغراقي، وأهميته في صرف وجوده تعني العموم البدلي. فالأقسام متصورة في مقام اللحاظ مع غمض النظر عن شنو؟ عن تعلق الحب. ما أقول ما أنا قايل شيء، أنا قاعد أتصور. فهذا صار تحليل، فهذا صار تحليل مو حكم. بعد صار تحليل من عندنا، حللناها إلى موضوع ومحمول. هذا تحليل أقول، إحنا اللي حللنا خلينا حكم. لا مو لازم احنا حكم انشائي، حكم انشائي او خبري، بس بالنتيجة تارة يكون الحكم تحليليا وتارة يكون الحكم ذهنيا. انتوا الان قاعدين تحللوا الى حكم، حتى الانسان يصير حكم ما يخالف كلمة الانسان، ما يخالف شيخنا كلمة الانسان شو نقول عنه، مفرد له حكم. لا ممكن بعد ذات محكوم عليها بالإنسانية، لأن الحكم التحليلي لا ينتهي، ذات محكوم عليها بالإنسانية. فإذا حكم بالإنسانية على الذات هل منوط بصرف وجود الذات عموم بدلي، هل منوط بانضمام غيره عموم مجموعي، هل هو في ما ينتهي أي موضوع تتصوروا رأي نقدر نرجع إلى حكم إذا هذا مقصود الكفاية، ولا لا يبقى حجر على حجر. يعني كل موضوع إذا الآن إحنا غيرنا ما يخالف، إذا أنا غيرت خفوا مشكلكم مو على المثال، فلان تريدوا عن الدفاع عن الكفاية خفوا مو مشكلة في المثال، غير قلت لو تصورنا الإنسان إيه؟ هذا نجد أن الذات المتصف بالإنسانية اتصافها بالإنسانية مقيد بانضمام غيرها أو في كل فرد أو في صرف الوجود. فإذا ما يبقى موضوع إلا وهو يرجع إلى الحكم، كل موضوع يرجع إلى الحكم بالتحليل. يعني هذا مقصود صاحب الكفاية. فالمهم أن تصور هذه الأقسام، الآن أبين المطلب بشكل أوضح شيخ أحمد، الآن أبين بشكل أوضح. فالمهم أن تصور الأقسام في رتبة سابقة على تعلق الحكم، وذلك لأن تعلق الحكم بالموضوع على طبق الملاك. بعض هذه النقطة شيخ أحمد يتضح بها المطلب، فإن تعلق الحكم بالموضوع على طبق الملاك، فهل الملاك الذي يقتضي تعلق الحكم بهذا الموضوع قائم في صرف الوجود أو قائم في مجموع الأفراد أو قائم في شنو كل فرد فردين؟ إذن لا يتعلق الحكم بالموضوع إلا بعد تشخيص شنو موطن الملاك. وين موطن الملاك؟ وبما أن موطن الملاق يتصور على ثلاثة أقسام، فانقسام الموضوع إلى عام استغراقي أو مجموعي أو بدلي هو شنو؟ في رتبة سابقة على تعلق الحكم به، لأن تعلق الحكم بموضوعه دائر مدار موطن الملاك، وموطن الملاك يتصور شنو؟ على ثلاثة أقسام. فليس التقسيم منتزعا في رتبة متأخرة عن الحكم، بل هو في رتبة سابقة على بل تعلق الحكم. هذا الأمر الأول الذي وقع البحث فيه. الأمر الثاني، ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه بأن من يدعي أن الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم البدلي بالانحلالية وعدم الانحلالية، فإن قول المولى أكرم كل عالم انحلالية، بينما قول المولى أكرم أي عالم شئت ليس انحلاليا بدليا. سيد الخضر اشكل عليه بهالإشكال، دخلنا في مطلب آخر وهو ما مقصودكم بالانحلال؟ إن كان مقصودكم الانحلال في عالم الجعل فالجعل واحد في كليهما، لأن ما صدر من المولى في كليهما شنو؟ جعل واحد، وهو وجوب الإكرام لعالم أو لكل عالم، فلا انحلال في كليهما. وإن كان مقصودكم يا شيخ حسن الدمستاني على قول، وإن كان مقصودكم الانحلال في عالم الفعلية فالانحلال في عالم الفعلية تابع للموضوع، فإن الموضوع إن كان له أفراد عديدة مثل عالم فينحل الحكم في عالم الفعلية، لأنه كلما صار فرد من العالم فعليا صار الحكم شنو؟ فعليا. فالانحلال في الفعلية تابع لفعلية الموضوع، وأما إذا كان الموضوع يا شيخ أحمد الخصال واحدا لا يتعدد في مقام الفعلية، كما لو قال بل قبل الكعبة مثلا فإن الحكم شنو؟ لا يكون انحلاليا. فإذا دعوى أن الفرق بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي بعدم الانحلال في البدلي والانحلال في الاستغراقي دعوى غير تامة، لأن الانحلال في مقام الجعل غير موجود في كليهما، والانحلال في مقام الفعلية تابع لفعلية الموضوع وليس تابع لكون العموم بدليا أو استغراقيا. ليس بالنتيجة ما صار العموم نفسه بدلي أو استغراقي، صار تابع لفعلية الموضوع. بينما هم يقولون شنو؟ أنه يستفاد من استفادوا من نفس الجعل، لأنه استفاد من فعلية الموضوع. وهذا أدخلنا في بحث، وهو هل يتصور الانحلال في مرحلة الجعل أم لا، لأن المشهور بين الأصوليين أن الانحلال يقع في مرحلة الجعل، وخالف في ذلك اثنان، سيد الإمام والسيد الشهيد، فأنكر الانحلال في مرحلة الجعل وقال لا انحلال إلا في مرحلة الفعلية وعالم صدق الموضوع، وأما الجعل فلا يكون انحلاليان. ولذلك يا شيخ عادل، مثل ما انت تسهر احنا من نسهر، وما ننام الا بعد الصلاة. ولذلك فانه يرد على هذا التصور ان مقصود القائلين بالانحلال في مرحلة الجعل كما هو المسلك المشهور ليس الانحلال في عملية الجعل، كي يقال بأن عملية الجعل واحدة، فسواء قال المولى أكرم كل عالم أو قال أكرم عالما، فإن عملية الجعل فيهما واحدة وليست انحلالية، هذا ليس مقصودهم. وإنما المقصود يا شيخ حسن بالانحلال في مرحلة الجعل أن متعلق الجعل هل لوحظ على نحو المسير للأفراد أم لوحظ على نحو الموضوعية؟ مثلا في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص، قالوا ما هو الفرق بين الوضع العام والموضوع له العام والوضع الخاص والوضع العام والموضوع له الخاص؟ شيخ عادل، إذا قال المولى مثلا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، إذا قال المولى في يوم مولد النبي سميت من يكون مثلا سميت من يكون جامعا للمحامد محمدا، فهذا من باب الوضع العام والموضوع له العام، فما تصوره المولى هو هذا العنوان الجامع للمحامد، وما جعل اللفظ بإزائه هو هذا العنوان أيضا الجامع للمحامد، فالوضع عام والموضوع له ها. أما إذا قال المولى يا شيخ حسن وضعت اسم محمد لكل من يولد في هذا اليوم، فإن الوضع عام لكن الموضوع له خاص، لأنه تصور في مرحلة الوضع عنوان عام، شنو العنوان؟ من ولد في هذا اليوم، لكنه لم يضع الاسم لهذا العنوان عنوان من ولد، وإنما وضعه لواقع من ولد، يعني لكل فردين فردين ممن ولد في ذلك اليوم. فهذا هو المعبر عنه بالانحلال يا شيخ حسن. فإن الوضع هنا واحد، عملية واحدة مو عملية متعددة، لكن الموضوع له متعدد واقعا، لأن المولى لاحظ العنوان وهو عنوان من ولد لا على نحو الموضوعية بل على نحو المشيرية لواقع ابن زيد وابن بكر وابن خالد وابن إحسان وابن مظفر وإلى آخره. فليس المقصود بالانحلال الانحلال في عملية الجعل، فإن الواضح أن عملية الجعل عملية تكوينية واحدة، ولكن المقصود بالانحلال عند القائلين بالانحلال في مرحلة الجعل أن متعلق الجعل لوحظ شنو؟ مشيرا للأفراد الخارجية. ففي قوله أكرم كل عالم أو في قوله لا تكذب مثلا لوحظ المتعلق وهو عنوان الكذب لا على نحو الموضوعية بل على نحو المشيرية لكل إخبار مخالف للواقع. وبالتالي لا يرد على ذلك أنه لا يتصور الانحلال في مرحلة الجعل، بل في بعض الموارد يا شيخ حسن الدمستاني لا يتصور الانحلال في مرحلة التطبيق لولا الانحلال في مرحلة. مثلا أمثل بمثال، إذا قال المولى لا تجلس في موطن التهمة، فمقصود المولى تارة يتصور مقصود المولى على نحوين، فمقصود المولى تارة أن المفسدة في صرف وجود الجلوس بحيث إذا جلس ولو مرة واحدة تحققت المفسدة فلا يضر جلوسه بعد ذلك، لأن المفسدة في أول جلوس، بحيث لو جلس بعد ذلك 100 مرة لا أثر له، خلاص مفسدة صارت في شنو؟ في أول جلوس. فهنا المنهي عن شنو؟ صرف الوجود، فلا انحلالية في الحكم. وتارة يكون مقصود المولى أن في كل جلوس مفسدة، فهنا يكون شنو؟ الحكم انحلالياً. فلو كان المدار يا شيخ أحمد الخصال على أن الانحلال في مرحلة التطبيق وتابع شنو؟ لفعلية الموضوع، فإن الموضوع واحد في كليهما وهو شنو؟ موطن التهمة، موطن التهمة واحد، سواء كان مقصود المولى النهي عن صرف الوجود أو كان مقصود المولى النهي شنو؟ عن كل فرد، موضوع الحكم واحد، مع أنه قد يكون مقصوده الانحلال وقد لا يكون. لذلك لا يتصور في هذا المثال انحلال في مرحلة الفعلية والتطبيق إلا بعد قيام قرينة على ما هو المقصود في مرحلة الجعل، وأن مقصود المولى في مرحلة الجعل هو هل المفسد في كل فردين أو المفسد في صرف الوجود. بارك الله فيك يا شيخ حسن. شلون؟ إذا كل جلوس فيه مفسدة فلا محالا حلال بعد. رجعت إلى كلام السيد. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة. هذه هذه شنو نسميه؟ هذا الآن إذا ما يخالف هنا الحكم متعدد. أها ما يخالف الآن أبين الآن إذا قال المولى وضعت اسم محمد لكل من ولد هذا اليوم، هنا اتصاف محمد، اتصاف الأول ثاني ثالث الرابع العاشر بكونه موضوعا له، يعني مقصود بالوضع، هذا ليس تعددا في الحكم؟ لا، قبل الآن هو قال، الآن هو قاله المولى، بعدهم المستشفى ما يطلع الإنتاج زين، الآن هم في غرفة العمليات مثلا عمليات الولادة 1000 امرأة لحاض العالم، طبعا أقصد لحاض العالم لعله مثلا 1,000,000 امرأة الآن، هو عند طلوع الفجر قال يا ابا أنا وضعت اسم محمد كل من ولد، الآن بعدهم ما يوجدوا، من الآن يصدق على كل فرد أنه موضوع له، من الآن قبل وجوده، من الآن الحكم متعدد، كل فرد يشار إليه بالإشارة الوهمية، فرد الذي يطلع من هند، فرد الذي يطلع من فلانا، فرد الذي يطلع من علانا، لكل فرد موضوع له، فالحكم متعدد، الوضع متعدد، وإن كانت العملية عملية واحدة، لكن العقلاء يقولون أنت صدرت منك أوضاع عديدة بعملية واحدة. أوكي، ما يخالف، مو انحلال حقيقي، هذا السيد الخوي ذكرنا قال لا ندعي الانحلال الحقيقي، وإنما ندعي الانحلال الاعتباري، بمعنى أن العقلاء إذا رأوا مولا لاحظ متعلق حكمه على نحو المشيرية، فإن العقلاء يحكمون شنو؟ بتعدد الحكم بعدد أفراد، انحلال اعتباري، وإلا المولى ما صدر أحكام متعددة جزما قطعا لا. فإذا بالنتيجة ليس الانحلال الاعتباري منوطا بفعلية الموضوع، تفهم واغتنم، والحمد لله.